أيها الإخوة، هذا هو الشريط التاسع من شرح كتاب الطلاق من بلوغ المرام.
بقي نصيب العاهر وهو الزاني الحجر، ولهذا كان يدعى لأمه لا يدعى للزاني. ولكن العلماء اختلفوا في مسألة فيما لو زنى رجل بامرأة ليست فراشه ثم أراد أن يستلحقه فهل يلحق به أم لا؟ أكثر العلماء يقولون لا، لعموم وللعاهر الحجر. وقال بعض العلماء إذا استلحقه وليس له معارض فإنه يلحق، لأنه ولده كونا، وليس هناك ما يمنع إلحاقه به شرعا، بخلاف ما لو تنازع الزوج والزاني فهنا يكون الولد للفراش للزوج. ثم ها هنا مسألة، هل ينتفي الولد باللعان بدون نفيه أو لا بد من نفيه؟ الجمهور على أنه لا بد من نفيه، لا بد من نفيه، والصحيح أنه يصح نفيه ولو كان حملا قبل أن يوضع. ولكن على هذا الرأي إذا قلنا لا بد من نفيه، فهل يجوز للزوج أن ينفيه؟ هذا محل تفصيل. إذا كان الحمل قبل اتهامها بالزنا فإنه لا يجوز أن ينفيه. لماذا؟ لأنها نشأت به قبل الزنا فهو لزوجها ولا يجوز أن ينفيها. وإن كان بعد الزنا ووضعته لأقل من 6 أشهر من الزنا وعاش فلا يصح نفيه أيضا. لماذا؟ لأنها لما وضعته لأقل من 6 أشهر وعاش علمنا أنه كان قبل الزنا، لأن أقل مدة الحمل الذي يمكن أن يعيش 6 أشهر. إذن في هذين الحالين يلحق الولد من؟ الزوج، ولا يصح أن ينفيه. أما إذا أتت به لأكثر من 6 أشهر في وقت يمكن أن يكون نشأ من الزاني أو يحتمل أن يكون من الزوج، نظرنا إن كان الرجل قد استبرأها قبل أن يتهمها بالزنا فليس الولد له. ومعنى استبرأها أنها حاضت قبل أن تتهم بالزوج بالزنا، لأن من علامات هي عدم الحمل الحيض، وحينئذ لا يكون الولد له. وكذلك لو فرض أنها وضعته لأكثر من 4 سنين منذ جامعها الزوج ودون 4 سنين منذ جامعها الزاني فلا يحق بالزوج، على القول بأن أكثر مدة الحمل 4 سنين. فالمسألة تحتاج إلى التفصيل. طيب، مر علينا ما يدل على أن الطلاق الثلاث جائز. نعم، كذبت عليها أن أمسكتها، كذبت عليك إن أمسكتها فطلقها. وش وجه ما وجه الدلالة على الجواز؟ ما وجه الدلالة على الجواز؟ إذا أنا أسأل هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ دعنا إلى حديث المتلاعنين. إذن هذا هو وجه الجواز. أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر عليه. طيب، فإن قيل كيف نجمع بين هذا وبين حديث محمود بن لبيد؟ نعم، فيكون تطليقه إياها من باب التوكيد فقط، كأنه لشدة غضبه قال هي طالق ثلاثا إن أمسكته، ومعلوم أن الفرقة حصلت بمجرد اللعان. وعلى هذا فيبقى حديث محمود بن لبيد وكذلك أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبقى محكما لا معارض له. ناخذ درس جديد عن ايش هو اخر حديث. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد هذا الحديث جواز الوصف بالتغليب، جواز الوصف بالتغليب لقوله في قصة المتلاعنين، مع أن اللعان إنما يكون من الزوج. والوصف بالتغليب كثير في اللغة وفي الشرع، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، والمراد بهما الأذان والإقامة، على أنه يمكن أن نقول إن الإقامة أذان لأنها إعلام بالقيام للصلاة، لكن معروف أن الأذان غير الإقامة، كما في حديث أنس مالك أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. ومن ذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذن أن يقول في الأذان الأول لصلاة الصبح الصلاة خير من النوم، فقال للأذان الأول لصلاة الصبح يقول الصلاة خير من النوم بعد حي على الصلاة حي على الفلاح. والمراد بالأذان الأول الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت، ووصفه بالأول لأن هناك أذانا ثانيا وهو الإقامة، وهذا متعين لمعنى الحديث. وأما توهم بعض الناس أن المراد به الأذان الذي يكون في آخر الليل فهذا من أوهامه، لأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر، إذ أن الفجر بالإجماع لا يدخل إلا بعد طلوع الفجر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن حويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فأذان الفجر إنما يكون بعد طلوع الفجر، وإذا كان كذلك فإن الأذان الذي يكون في آخر الليل بين الرسول عليه الصلاة والسلام الغرض منه، فقال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فليس أذانا للصلاة لكنه أذان للاستعداد للسحور. وعلى هذا فمن بدع المؤذنين اليوم وقال إن قولهم الصلاة خير من النوم في أذان الفجر بدعة فهو المبتدع، لأن تبديع من دلت السنة على أنه على صواب يكون بدعة لأنه إنكار سنة. فالمتعين أن قول المؤذن الصلاة خير من النوم إنما هو في الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر ولا شك، لكنه سمي أولا باعتبار الإقامة. وأظن في صحيح مسلم أن عائشة ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع الأذان الأول قام فصلى ركعتين، يعني سنة الفجر، فوصفت الأذان بأنه الأذان الأول. وقد كتبت في هذا جوابا لبعض الإخوة الذين جاء ترتائل فرائص، يقول كنا وآباؤنا ضالين. مش العلم؟ قال العلم إننا نعمل بدعة نعلنها على المناير. فيسر الله عز وجل جوابا شافيا أعطيناه إياه في هذه المسألة. نعم. طيب، إذن يستفاد من حديث سهل إيش؟ إطلاق الوصف بالتغليب. ومن فوائده أيضا أن فراق المتلاعنين فراق بات بائن، لقوله كذبت عليها أن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمرها، لأن مراده بالطلاق الثلاث هنا البائن. ولكنه كما علمتم من قبل قلنا إن البينونة حصلت إيش؟ باللعان، أما الطلاق الثلاث فلا بينونة فيه، لأن ابن عباس روى كما في صحيح مسلم أن الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلقة واحدة، فليس فيه بينونة. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش؟ ها؟ قربها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها. رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال طلقها، قال لا أصبر عنها، قال فأمسكها. جاء أن رجلا جاء، من هذا الرجل؟ لا يعنينا اسمه، لأن تعيين الاسم ليس بلازم ما لم يتوقف عليه فهم المعنى، وهنا لا يتوقف عليه فهم المعنى. يقول قال إن امرأتي لا ترد يد لامس، لا ترد يد لامس، لامس لأي شيء، لامس لها جسمها، المعنى أنها تتهاون في ملامسة الرجال. وليس المراد كما زعمه بعضهم لا ترد يد لامس أي ملتمس، ملتمس للعطاء. فقال الرسول غلبها أو طلقها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يقول للرجل طلق زوجتك لكونها كريمة لا ترد يد ملتمس، بل الظاهر أن المراد لا ترد يد لامس أنها تتساهل في ملامسة الرجال، مصافحتهم مثلا وما أشبه ذلك. فقال غرذبها يعني سافر بها إلى بلد تكون فيه غريبة لتبتعد عن ملامسة الرجال، لأن الغريب ليس كالمستوطن، المستوطن يكون منشرحا متسع الصدر، لكن الغريب ينطوي على نفسه وينقبض ولا يلتفت مثل هذه الأمور. قال إني أخاف، نعم. وقول غربها قلنا معناه سافر بها إلى بلد الغربة، لكن لا يلزم من ذلك أن يبقى معها، يغربها ويرجع، أو يغربها مع أحد أقاربها أو ما أشبه ذلك. قال أخاف، إني أخاف أن تتبعها نفسي، يعني أن تتعلق بها نفسي. فقال فاستمتع بها، يعني أبقها عندك واستمتع بها كما تستمتع بها في العادة. وفي لفظ، اللفظ الثاني يقول طلقها، طلقها، أمره بطلاقها لأن ذلك أبعد عن الشبهة، شبهة الولد، أو لأنها أي هذه المرأة لسعتها يخشى من تصرفها الفتنة. قال لا أصبر عنها لأن نفسه متعلقة بها. قال فأمسكها. المسألة الآن واضحة، المرأة هذه يعني ليس عندها شيء من التحفظ التام، بل هي متساهلة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها أو أن يغربها، ثم لما رأى أن نفسه لا تصبر عنها أذن له في إمساكه. فإن قال قائل هل يصح أن نحمل قوله لا ترد يد لامس على كونه كناية عن الجماع؟ فالجواب أن هذا لا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أذن له وهي على هذه الحال لكان أذن له بالدياثة أن يبقى زوجته وهي تزن، وهذا شيء مستحيل. في هذا الحديث فوائد، منها صراحة الصحابة رضي الله عنهم في معرفة الحق بقوله إن امرأتي لا ترد يد لامس، ومنها أن ذكر الإنسان بما يكره للاستفتاء ونحوه لا بأس به ولا يكون من الغيبة، وذلك للمصلحة الراجحة التي تربو على ذكره بما يكره. ومثل ذلك ذكر الإنسان بما يكره في باب النصيحة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن فاطمة بنت قيس جاءت تستشير في ثلاثة من الصحابة خطبوها، وهم معاوية وأسامة بن زيد وأبو جهل، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء، ثم قال انكحي أسامة. ومن فوائد هذا الحديث أن من النساء وإن كنا نساء من السلف الصالح من يتهاون في ملامسة الرجال أو مصافحتهم أو ما أشبه ذلك، لقوله إن امرأتي لا ترد يد لامس. ومن فوائد الحديث البناء على يد المدعي في باب الفتوى بخلاف الحكم. وجهه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل هات الشهود أو يطلب المرأة لتقر أو تنكر. ونظير ذلك قول هند بنت عتبة يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك ويكفي ولدي بالمعروف، ولم يقل أقيم البينة، لأن باب الفتوى أوسع من باب الحكم، فالمفتي يفتي والمسؤولية على المستفتي، لكن في باب الحكم المسألة مبنية على المشاحة، فلا يجوز للقاضي أن يحكم على غائب. وقد قيل إن داود عليه الصلاة والسلام إنما فتن بكونه حكم على الخصم دون أن يسأله، عرفتم؟ لأنه تصوروا عليه المحراب وقالوا خصمان بغى بعضنا على بعض، ثم قال أحد الخصمين إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أسفنيها وأعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه دون أن يسأل الخصم الثاني، وهذا نقص في الحكم. ولهذا قال الله تعالى وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وهذه القصة فيها أولا أن داود احتجب عن الناس في محرابه مع أنه حكم بين الناس، لا بد أن يكون بارزا لهم ليسهل عليهم مراجعته، وهو لم يفعل عليه الصلاة والسلام. وثانيا أنه حكم للخصم دون أن يسأل المحكوم عليه، وهذا أيضا نقص الحكم. وأما دعوة من يقول إنه عشق امرأة أحد جنوده وأنه تحيل ومكر به وأخرجه مع الغزاة لعله يقتل فيأخذ امرأته، فلا شك أن هذا من دسائس داود، وأنه لا يليق برجل عاقل فضلا عن نبي من الأنبياء. ولا يحل لإنسان يعرف فضل الأنبياء أن يتهم داود عليه الصلاة والسلام بمثل هذه التهمة أبدا. والقرآن لم يشر إلى هذا إطلاقا، والقصة واضحة. نعم. ومن فوائد هذا الحديث انتهى؟ طيب نعم ما بعد هذا ما عندها الفوائد. نعم طيب وين منين؟ فهمه ما يغير الحكم، فهمه لا يغير.
شيخ بدل من قال ان الصلاة خير من النوم تكون بالأذان الأول، ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يوقظ عينه، الصلاة خير من النوم تقال الذي نام، كيف الرد؟
هذا أيضا من الجهل. ما تقول في الإيمان بالله؟ أواجب هو والجهاد والجمعة واجب. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير. فإذا قيل الصلاة خير من النوم ليس معناها لا تكون إلا في الواجبة، إلا في التطوع قد يكون الخير في الإيمان. وقال في يوم الجمعة فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، مع أن السعي واجب. ونظير هذا الفهم فهم بعضهم من حديث أبي هريرة وابن عمر أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، لأن صلاة الجماعة لا تجب، بناء على أنه قال أفضل. فالإنسان ينبغي له المستدل أن لا ينظر إلى النصوص من وجه واحد، بل ينظر إليه من كل الوجوه. نعم له أصل، ما في شك له أصل، ولكنه كان واحد طلاق الثلاث واحد. نعم
أمر القاضي الزوج فطلق
ثلاثة قبل أن يأمره بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
هل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم
يأمر
الزوج الطلاق
ثلاثة؟ لا لا ما في، المعنى أن الرجل تعجل. نعم. لكن هذه السنة لو ألفاظ متعددة منها أن الرسول فرق بينهما بمجرد اللعاب. نعم اي نعم ايش ما
النبي عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان يامر اولا بالامساك و لان هذا من السياسه
لو كان تزني نعم
حتى يعني بسيط اي بالرجال و التبسط معه من السياسه
ما بعرف بنجيب عنه نعم هذا لا تدخلهم في شيء حتى يتم الأخذ فوائد لأنه ربما تسألون شيء بيجينا نعم إلا إيش إيه ولكن ما قال وجلد أو نجلده لكن أغربها لأجل أن تبعد عن المكان الذي يحصل فيها التوسع لأن الغريب كما قلنا ينقبض ولا ينبسط ولا يلتفت مثل هذه الأمور نعم
إذا نفى الرجل الولد ولم يرمي زوجة بالزنا
نعم
فهل يلزمه
اللعان أو الصحيح أنه يجوز اللعان لنفي الولد بدون أن يقذفها بالزنا أما المذهب فلا يجوز إلا إذا قذفها بالزنا والصحيح أنه لا يجوز أن يقذفها بالزنا لأن قد تكون موطئة بشبهة أو مكرهة أو ما أشبه ذلك نعم لا ليس بواجب اي نعم مستحب حسن
تقريبا يذهب معها ويعود
نعم في البلد اي نعم بشرط ان يامن عليها بشرط ان يامن عليها هذا ظاهر الحديث انه يتركها وحدها لكن النصوص الاخرى تدل على انه لا بد من ان يكون آمنا عليه. نعم. الشيخ
لو
ان
الزاني تزوج المزني بها قبل ان تضع ولد هل يلحقه شرعا؟
لو انه
تزوجها
تزوج الذي هي هذه المسألة يعني لو تزوجها ثم استلحق الولد
لا قبل ان تضع
يعني قبل ان تضع ثم استلحقه هي المسألة اللي فيها جمهور العلماء على انه لا يلحق ولو كان كذلك
ولو تزوجها
نعم. اي نعم اي ايش نعم اي لانهم قالوا قسماء تحكم بينهم فتوى يجي واحد يستفتي هكذا نعم ها إيه؟ إذن قال لأنها الموجبة يقول إن لعنة الله علي فهذه الأخيرة دعا على نفسه باللعنة من البشر اللي بشهد الزوج والواضع غير الزوج إلا لكن هذا الآخر مين كيف لا يمسك هذا مثل ما يستعجل فلا قال لا أبشر خلو نعم أي سؤال
كان في الصادق والكاذب
نعم.
قبل ساعة يكون البياض يوجد في الكفوف وبعد ساعة يكون بياض عريضا ويمشي هذه البياض ويسمون الناس هذه البياض لأنه بشر هذه البياض وهذا حبل
الفرق بينهم كان ما هو
الفرق يعني هذا من ليس يمشي
يكون الفرق بين ثلاث أمور. أولاً أن هذا معترض في الأفق وهذا مستقيم. والثاني أن هذا الكاذب يزول يأتي بعده ظلم وذا ينتشر يأتي بعد ينتشر النور. والثالث أن هذا الكاذب أسفل مما للأفق أسود. ما هو أبدا. هذا ثلاث فروق هذا ثلاث فروق نعم ايش نعم نعم لا هو العلماء يقول ما يلحق شرعا الا اذا استلحقه اما بدون استلحاق ما يلحق فجر الحجر هو له يعني ان ذاك بريء منه ان زوجها بريء منه فهو من باب التقسيم الذي لا يراد في القسم الثاني. أنت؟ باقي علينا حين مثلا ما أدري إحنا ذكرناها أو لا أنه يجوز الاستثناء في الدعاء. الله. الخامس أنا لا نطلع عليه إن كان. نعم ما ذكرنا وعلى كل حال هي مرت علينا في القصة التي رواها ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أشكل عليه مسائل وأنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها من جملتها أنه تقدم جنائز يشك شيخ الإسلام في أنه مسلم من أهل البدع فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليك بالشر يا أحمد عليك بالشر يعني تقول اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه فهذه الرؤية لها أصل التعليق في الدعاء كما أن التعليق أيضا في العبادات جائز لحديث ضباعة بن الزبير إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني طيب انتهى الوقت أظن نعم إذا شهد لها الشرع بالصحة هذه شهد لها الشرع بالصحة طيب نعم أين هذه شهد لها الواقع وصية ثابت طيب أنا بأخبركم بأنه ظهر في المعارضة أظننا تقضي علينا من فوائد حديث ابن عباس ها؟ ما أكمل الفوائد طيب ما معنى قوله لا ترد يد لام خالد لا لا ما حد قال هذا خطأ نعم فعل هذا يكون لامس بمعنى ملتمس للعطاء طيب أيهما أقرب
الأول
أقرب نعم
لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكم بغربها بأن يأمر بغربها
كيف؟
بغربها ما حكم
لكن ما وجه كون الأول أصح
لأنه حكم بتغريبها
نعم
وكل من كان عنده عطاء كثيرة لا يحكم بتغريبها
أحسن تمام لأنه لو كان المقصود أنها لا ترد يد الملتمس لقال أمسك مالك عنها، أما أن يقول غلبها أو طلقها فلا. طيب ما معنى قوله أخاف أن تتبعها نفسي؟ عبد الله عالم. تتبعها يعني تتعلق بها نفسه لو طلقها. طيب لو غربها نعم، أو طلقها على الختام. طيب يا سليم، كيف أمره النبي عليه الصلاة والسلام أولا بتغريبها أو تطليقها ثم أذن له فيها؟ نعم. يعني أن مفسدة فراقها أشد من مفسدة إبقائها، حيث إن إبقائها يمكن الحفاظ عليها وتعلق نفسه بها يشكل. طيب يستفاد من الحديث عدة فوائد، منها صراحة الصحابة رضي الله عنهم في مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقول الرجل عن زوجته إنها لا ترد يد لامس، ومنها عفة الصحابة وبعدهم عن الخناء، لأن هذا الرجل لم يصبر على ما كانت عليه زوجته من التساهل في أيدي اللامسين، وإلا لغض الطرف وسكت. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا رأى من أهله مثل ذلك ولم يتمكن من حفظهم فإن الأولى أن يطلق لئلا يكون بيوتا، فإن تمكن من حفظهم وجب عليه ذلك أن يحفظهم، لأن طلاقها ليس حلا للمشكلة، إذ قد يطلقها ثم تذهب إلى زوج آخر أو تنفرد عن الأزواج وتكون حالها أسوأ. ومن فوائد هذا الحديث مراعاة رجحان المفاسد بعضها على بعض، ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دفع مفسدة فراقها وتعلق قلبه بها وأنه لا يصبر وربما يضيع بذلك حقوق الله بقوة تعلق قلبه بها، فأمره بإمساكه. ومن فوائد هذا الحديث أن الأمر في مقام الإذن لا يدل على الوجوب بل ولا على الاستحباب، بقوله تستمتع بها فأمسكها، لأن المعنى فلك أن تستمتع بها ولك أن تمسكها، وهذه قاعدة في أصول الفقه أن الأمر بعد النهي أو الأمر بعد الاستئذان يفيد الإباحة، فإذا استأذنني شخص للدخول إلى البيت فقلت أدخل فليس هذا بأمر، وإنما هو إذن، إنما هو إذن وإباحة. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد يسكت عن البيان إلى وقت آخر، لأن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإمساكها ليس يعني أن تمسكها على من عليه قطعا، فالإمساك هنا مطلق، ولكن لا بد أن يضاف إليه قيد وهو أمسكها مع إصلاحها ومحاولة منعها مما هي عليه. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله بشيء، أيما امرأة أدخلت، هذه اسم شرط جاز، أي وما زائدة، وتزاد ما كثيرا في أسماء الشرط مثل أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقوله أدخلت هذا فعل الشرط، وقوله فليست من الله بشيء هذا جواب الشرط، أي أن الله تعالى بريء منها وليست منه في أمان، أي من عذابه، بل هي معذرة معرضة للعقوبة والعياذ بالله. وقول على قوم من ليس منهم يعني بحيث يكون من ولد زنا، فإن الزاني إذا زنى بامرأة متزوجة أو غير متزوجة ثم تزوجت في الحال، فإن هذا الولد من الزاني ينسب إلى من؟ إلى الزوج، فتكون أدخلت على هؤلاء القوم من ليس منه، ولم يدخلها الله جنته. تبين أن العقوبة أن الله سبحانه وتعالى يتبرأ منها، براءة الله منها وحرمانها دخول الجنة. وقول جنته من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وليست من باب إضافة الساكن إلى المسكون إلى الساكن، لأن الله تعالى فوق العرش، لكنها من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كإضافة البيت إلى الله وإضافة الناقة إلى الله. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. هذا وعيد ضد الأول، رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، يعني أنه قد تأكد أنه منه ولكنه يجحده لتهمة حصلت من رأسه مثلا، أو شك وقع في قلبه، أو ما أشبه ذلك، فيتبرأ منه. فهذا الذي يفعل، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم احتجب الله عنه، يعني يوم القيامة ولم ينظر إليه. والثاني فضحه على رؤوس الأولين والآخرين، أي كشف ستره وبين خطأه، وذلك يوم القيامة. والحديث يقول أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن عمر رضي الله عنه قال من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه، أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. في هذا الحديث والأثر فوائد. أولا من فوائد الحديث أن إدخال المرأة أحدا على قوم وهو ليس منهم من كبائر الذنوب. وجهه الوعيد، لأن كل ذنب توعد عليه فهو كبيرة من الكبائر. ووجه ذلك أن إدخال الولد وليس من القوم على القوم يترتب عليه أمور كبيرة عظيمة، منها المحرمية مثلا، أنه يكون من محارمه، ومنها الإرث، ومنها النفقات، ومنها تحمل الديات، إلى غير ذلك مما يترتب على النسب، فيترتب عليه أمور عظيمة. لذلك رحمك الله، لذلك كان إدخال شخص على قوم ليس منهم من كبائر الذنوب. ومن فوائد هذا الحديث أن من عقوبات الذنوب أن يتبرأ الله من فاعلها، لقوله فليست من الله في شيء. فإن قلت هل يصح أن نصف الله بالتبرؤ؟ قلنا نعم يصح في القرآن، أي آية؟ براءة من الله ورسوله أن الله بريء من المشركين ورسوله. من فوائد هذا الحديث إثبات الجنة، وهذا أمر معلوم بالضرورة من الدين، لكن أريد ما يتفرع على ذلك، وأنها جنة عظيمة لأن الله أضافها إلى نفسه، ولا يضيف شيئا إلى نفسه من المخلوقات على وجه الخصوص إلا لمزية، إلا لمزية. والمزية هنا أن هذه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومثل ناقص الله لأنها آية، ومنها بيت الله لأنه محل تعظيمه وشعائره. فالمهم لا بد أن يكون له مزية، ولهذا لا يضاف إلى الله على سبيل الخصوص من المخلوقات إلا ما له تعظيم، إلا ما له تعظيم. حتى إن العلماء نهوا أن يضاف إلى الله شيء على وجه الخصوص من مخلوقاته وهو قبيح، فقالوا إنه ينهى أن تقول إن الله رب الكلب أو رب الحمار أو ما أشبه ذلك على سبيل الخصوص، كان فيه سوء أدب مع الله. لكن قل إن الله رب كل شيء، رب كل شيء يعم هذا وهذا. لكن لو قلت إن الله رب الصالحين، رب المؤمنين وما أشبهها، فهذا لا بأس به. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن تبرؤ الإنسان من ولده من كبائر الذنوب. من أين يؤخذ يا أخ؟ وين أنت؟ وين أنت كبر؟ بسألك، أي وين رحت؟ هنا بدنا، بدنا لا قلب، صحيح؟ طيب، وش من الكبائر؟ يعني ترتيب العقوبة عليه يدل على أنه من كبائر الذنوب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أن تبرؤ الإنسان من ولده إذا لم يكن عنده يقين أنه منه فإنه لا يترتب عليه هذه العقوبة، رحمك الله، لأن هذا هو فائدة قوله وهو ينظر إليه. ولكن هل له أن ينفيه لمجرد الاحتمال؟ سيأتي في الحديث الذي بعد. ومن فوائد الأثر أثر عمر رضي الله عنه أن لا خيار للمرء بعد أن يستلحق الولد، فإنه يثبت أنه ابنه لقوله من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه، وهذا واضح. العلة فيه لأنه لو فتح هذا الباب لتلاعب الناس في الأنساب، وصار الرجل يقر بالولد اليوم وينكره غدا. فمن أقر بولده بأن هذا ولده ولو طرفة عين فليس له أن ينفيه. طيب، لو جاءه أحد وقال له إن امرأتك زنت وهذا الولد من الزان، فهل له أن ينفيه بعد اعترافه به؟ لا، ليس له. حتى لو فرض أن الشبه للزاني أكثر منه للزوج فإنه لا يمكن أن ينفيه، لأنه ثبت النسب واستقر، والنسب لا يمكن رفعه بعد استقراره. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان امراتي ولدت غلاما اسود، وهذا الرجل اعراب من الباديه صاحب ابل، جاء يسال النبي عليه الصلاه والسلام هذا السؤال الغريب، قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني وأنا وأمه بيضاء، فمن أين جاءه السواد؟ هذا محل إشكال، يعني تشكل على كثير من الناس أن يأتيه أولاد سود وهو وأمهم بيض، هذا مشكل. نعم، كما أنه لو كان شبهه في التخطيط يخالف شبه أبوي لصار ذلك أيضا محل إشكال. يقول فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك من إبل؟ هل لك من إبل؟ الجملة هذه كلها ما فيها إلا جار ومجرور، والمعروف أن الجمل لا بد لها من عمدة: مبتدأ وخبر، فعل وفاعل، فعل ناب فاعل، وهنا ما فيه إلا جار ومجرور في كلمتين: هل لك، لك من إبل، أيضا جار ومجرور. فكيف نخرج هذا على القاعدة؟ أي لا خطأ. نعم نعم، لأن من زائدة، زائدة، والتقدير هل لك إبل، هل لك إبل، ومن تأتي زائدة بعد النفي والاستفهام، الذي الاستفهام كثيرا تأتي زائدة بعد الاستفهام والنفي كثيرا. هنا قال هل لك من إبل، يعني هل لك إبل، لكن كيف أعرب إبلا؟ أقول إنها مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. نعم، يقول هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ حمر ولا حمر؟ نقول بسكون الميم، وحمر جمع حمار، ولذلك بعض الناس يغلط يقول خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. كيف حمر النعم؟ النعم لها حمر؟ ماذا نقول الصواب؟ حمر النعم بالسكون، جمع أحمر وحمراء. طيب، قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ نقول في الجملة هذه كما قلنا في الجملة هل لك من ولد، قال هل فيها من أورق، والأورق الذي لونه لون الورق أي الفضة، وهو بين البياض والسواد، يعني أشهر. قال نعم. قال فأنى ذلك، يعني من أين جاء هذا الأورق وألوانه حمر؟ قال لعله نزعه عرق، يقول الأعراب نزعه يعني جذبه عرق، نين من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته. نعم، ربما يكون في جداته البعيدات. نعم، ما هو أورق؟ نعم، فالعرابي فاهم هذا أنه ربما يكون عرق سابق، نعم، ينزع ويجذب هذا الذي حصل من هذه الناقة الحمراء. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق، متفق عليه، يعني لعل ابنك هذا أيضا نزعه عرق، كان أحد من أجداده أو جداته من قبل أبيه وأمه إيش؟ أسود، فنزعه هذا العرق. ولعل هنا للتوقع، يعني كما أنك تتوقع أنه نزعه عرق أي الجمل الأورق، فكذلك هذا الولد يتوقع أنه نزعه عرق. يقول متفق عليه. وفي رواية المسلم وهو يعرض في أيام فيها، وقال في آخره ولم يرخص له في الإذن منه. وقبل أن نتكلم على هذا، في سؤال مما قدم اليوم يقول إن بعض الإخوة يخرجون قبل الأذان وتفوتهم بعض الفوائد، وبعض الإخوة يخرجون بعد الأذان ويتحرجون من الخروج بعد الأذان، فهل يجوز أن يخرجوا بعد الأذان؟ نقول أما خروجهم بعد الأذان فيفوتهم أيضا فوائد، لأن بعد الأذان فيه درس. وأما التحريم فالظاهر من حديث أبي هريرة حين رأى الرجل خرج من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، يراد به من خرج لئلا يصلي، وأما من خرج ليصلي في مكان آخر وهو واثق من إدراك الجماعة فالظاهر أن هذا لا يحكم. وأما من كان معذورا بكونه مؤذنا أو إماما فالأمر فيه واضح أنه معذور. فالذي يظهر لي أن من خرج وهو يريد أن يصلي في مسجد آخر وهو واثق فإنه لم يخرج ليدع جماعة، وإنما خرج لجماعة أخرى، ولكنه لا ينبغي أن يفعل إلا لغرض صحيح. نعم. في هذا الحديث حديث عمر أخذناك، لكن أحيانا أنت تمام أو تسافر إلى أفغانستان. نعم صح، الحمد لله صح صحيح. طيب في هذا الحديث فوائد، منها بجينا قلنا منها أنه لا حرج على الإنسان في الشك إذا وجدت أسبابه، لأن وجه الدلالة أن هذا الرجل شك في كون الولد منه، لأنه يعرف بنفسه لما قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود ويريد أن ينفيه، فإذا وجدت قرائن تكون سببا للشك فلا حرج على الإنسان فيه، أي في هذا الشك. لا يقال إن هذا من باب الظن، نقول حتى لو قلنا إنه من باب الظن فقد قال الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن ولم يقل كل الظن، وقال إن بعض الظن إثم ولم يقل كل الظن، فالظن المبني على القرائن لا بأس به. ومنها من فوائد هذا الحديث أن اختلاف اللون من أسباب الشك والتهمة، لأن الأصل عدم مخالفة الولد لأبيه وأمه في اللون وكذلك في الأشباه، لكن لعله نزع فرد. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقوله هلك من إبل حتى استدرجه واعترف هو بنفسه بأن هذا الولد ربما يكون نزعه عرق. ومن فائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للمفتي أن يراعي حال المستأجر، فمثلا إذا كان صاحب إبل ذكر له شيئا يتعلق بالإبل وطبائعها، إذا كان صاحب غنم فكذلك، إذا كان صاحب تجارة فكذلك، إذا كان صاحب نسب أو غير ذلك فهو هكذا. ولهذا لما جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليسلم إلا أنه قال اشترط أن يرخص له في الزنا، هذا الرجل الذي يريد أن يسلم قال أنا أسلم لكن رخص لي في الزنا لأني لا أصل. قال طيب هل لك أم، هل لك بنت، هل لك أخت؟ قال نعم. قال هل ترضى أن أحدا يزني بأمك أو بنتك أو أختك؟ قال لا. قال كيف ترضى أن تزني بنساء الناس ولا ترضى أن يزني الناس بنسائك؟ فتوقف الرجل عرف أنه مفتي. فكون الإنسان يضرب الأمثال للشخص كون المفتي يضرب الإنسان الأمثال للشخص بما يناسب حاله هذا يعتبر من البلاغة ومن حسن التعليم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإجابة بنعم كافية دون إعادة السؤال بقوله نعم واعتبر مجيبا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مسألة لها شواهد كثيرة، قد تكون الإجابة بنعم لفظا، وقد تكون الإجابة بنعم إشارة. فقول عائشة للرسول عليه الصلاة والسلام حينما نظر إلى السواك مع عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما آخذه لك، قال أشار برأسه. نعم. والجارية الأنصارية التي عرض عليها من رض رأسها فلان 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 حتى ذكروا يهوديا فأشارت برأسها، هذا أيضا يدل على أن الإجابة بنعم أو ما يقوم مقامها إجابة صريحة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يزيل الشك باليقين وأن لا يكون مترددا في الأمور، بل يورد على نفسه ما يوجب طرد هذا الشك. وجه ذلك أن هذا العربي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأجابه بجواب يزيل عنه الشبهة، وهذا أمر ينبغي للإنسان أن يستعمله في جميع ما جريات حياته من أجل أن يطمئن وتستريح نفسه ولا يبقى هكذا كأنه في زجاجة، يعني أنه يطرد الشك وأسبابه بما يتبين له. ولكن هل معنى ذلك أن الإنسان يبحث أو يعرض؟ هذا حسب ما تقتضيه الحال. قد يكون من أسباب إزالة الشك أن تبحث حتى تصل إلى اليقين، وقد يكون من أسباب الشك أن تعرض ولا تلتفت إليه. ومن ذلك أي من الإعراض أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه الصحابة ما يجدون في نفوسهم قال إذا وجد ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينتهي يعني يعرف ولا يلتفت إليه، وبهذا تكون الراحة. وإلا فإن الشيطان يريد من بني آدم أن يكون دائما على قلق وعلى حزن، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضادهم شيئا إلا بإذن الله. محمد الوسيط والفضيل كل مقام محمود. نعم خالد. يشهد لا يقول لا يحضر المرأة، يحضر المرأة لا بد من إحضارهما جميعا. نعم لا بد أن يحضرهما جميعا ويقول أشهد بالله. نعم أخشى ما تسمع من المرأة لهذا. نعم.
بعض الناس يمسح عن بعض العوام من
أهل الشيء. إيش؟
أو يمسح عن بعض العوام من يوم إذا رأوا شخص مثلا من أسرة يختلف عنهم في اللون والشكل يقولون هذا مبدل بدل
بدل
يعني في المستشفى
يعني انه مغلوط فيه.
اقول هل هذا الشيء احسن معفون عنه لانه فعل قرينة؟
لا، يجب ان الانسان يورد على نفسه ما اورد الرسول عليه الصلاه والسلام، لعله نزعه عرق، لكن ما اعتقد ان هذا يوجد في المستشفيات مثل هالغلطه الكبيره. ما اظن اللي اسمع ان مبدل يعني انه داخل الجن.
لا، مبدل مغلوط بينه وبين
الثاني. الله نعم.
الشيخ
عليه علامه هو الميول. اي والله فلان ابن فلان. ها؟ ايش؟
الاول يطلع عليه ابن فلانه.
ايه؟
لا
يغلط
ويبدل.
ايه؟
اذا فصل الترتيب هذا شيء اخر، لكن بالعاده يطلع عليه
في يومه. اي نعم. إيه ما اعتقد ان شاء الله عاد يبي يبدل. اسمع.
والله الحديث ابن عباس ما مناسبته بالعام.
اي.
الذي قال ان امراتي الان تربي يا
غلط. اي نعم. لأن لا يلاعن الرجل زوجته من أجل هذا، لأن لا يتهمها بالزنا فيلاعن.
ما يكون مخطوب للملامس من الفاحشة؟
لا لا لا، مهم الفاحشة ما يقول الرسول على هذا، لو كان فاحشة ما قال استمتع بها ولا قال أمسكها.
شيخ قلنا أن الخلوة لا تقر الوقت كاملا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا سبيل لك علي، كما
في قول الله عز وجل وإن قد تقتمهن من قبل أن تبصرهن، وقلنا
أن تقرر معك الخلوة من الخلفاء الراشدين، فهل يحتج بقول الخلفاء الراشدين ويترك
الكتاب والسنة؟ ما تركت، ما تركت، ومتروك؟
لا،
توصل لفترة
أكمل كاملة الخلوة. في قوله تعالى وإن قد تقتمهن من قبل أن تبصرهن وقد
فرضت لهن فريضه فنصف ما فرضت. طيب، هذا اذا كان قبل المسيح.
نعم.
واذا كان بعد الدخول، يعني قصد الخلوه.
طيب
اصلا
قال
جلست حيث
من
فرجه. نعم.
طيب
نعم، هذا صحيح لمن سعد من فرجه، لكن مثل الايه بالضبط. مثل الايه.
شيخ شيخ.
اما لو قال مثلا لو جاء اللفظ صريح في ان من خلى بالمراه فإنه ليس له إلا نصف المهر، كان خالف الكلام الخلفاء. نعم. إيش؟ أبصروها. هل لأن فيها مأزاني؟ الرجل قذف زوجته بشريك من سحماء، أما هذا ما في أحد، ما قال إن زوجته ذلة. نعم أحمد. ما هو شرط يعني لا بأس أن يؤخر، لكن ما هو شرط أن يؤخر، يعني لو لا عن قبل أن تضع وانتفى ونفى الولد أيضا على قول الراجح فإنه لا بأس. خليل. يعني بعد أن نفخ فيه الروح؟
لا،
قبل. إيه؟ الظاهر إذا تيقن فلا بأس. مهم؟ ستحرم من سؤالي في المستقبل.
هو إن شاء الله. إن شاء الله. ونحن قلنا في درس الماضي في حديث ابن عباس ما يريد من جد الله الملك. وإن أريد منه الملك فذلك أمر بتغريبها وبتسليقها، إن كان مال لهذا الرجل وليس لها مال وهو يأتي من ماله، وقال هذا رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترد يد الساحر. يد الساحر.
نعم نعم،
يعني من مال.
نعم،
يعني فكذلك إن أريد الملك
هل هذا مهم؟ لأني أجبت عنه، أنا أجبت عنه ولا لا بأس؟ قد يكون مهم لكننا أجبنا عنه. قلنا نعم، لكن الظاهر انك اليوم الظاهر انك عند الاهل. هنا جسم لا خلف. قلنا لو كان هذا المراد لقال الرسول احفظ ما لك عنه، احفظ ما لك عنه. اين احفظ ما لك؟ هذا ابو سفيان ما هو غني، ورجل صحيح لا يعطي زوجته ما فيها، يحفظ مالك. ما أخذ باع، إذن ليس بمهم. نعم، إنا آخر حديث. الله أخذنا فائدة لك أبو الخصم. هو ما تسمع درس جديد. سمع بعنا فقه. عن أبي هريرة ما التعليم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل؟ قال نعم، قال فما ألوانها؟ قال حمر، قال هل فيها من أورق؟ قال نعم، قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق، قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره
في الانتفاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق الكلام على أكثر هذا الحديث وفوائده، ووقفنا على قوله وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه. ففي هذه الرواية أن الرجل ليس يعرض بزنا امرأته، وإنما يعرض بالانتفاء منه، بانتفاء الولد فقط. ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص له في الانتفاء منه، وبين السبب في ذلك أنه ربما يكون نزعه عرق وليس من رجل أجنبي. فيستفاد من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن ينتفي ممن ولدت زوجته، ولكن هذا ليس بجائز على الإطلاق، بل إنما يجوز إذا رآها تزني وولدت من يمكن كونه من الزاني. وأما إذا رآها تزني وولدت من لا يمكن أن يكون من الزوج فإنه يجب عليه أن ينفي الولد إذا كان لا يمكن أن يكون من الزوج، وذلك بأن تأتي به وزوجها غائب ليس حاضرا، فإذا أتت به لأكثر من 6 أشهر من غيبة زوجها، بل لأكثر من 4 سنين من غيبة زوجها، فالولد ليس لها، وحينئذ يجب عليه أن يلاعن لينفي الولد. فالأقسام 3: الأول أن يكون الولد من الزوج ولا يحتمل أن يكون من الزاد، فهنا لا يجوز أن ينتفي منه، مثل أن تأتي به لأقل من 6 أشهر من الزنا، فهنا لا يمكن أن يكون من الزاد. لماذا؟ لأن أقل الحمل 6 أشهر، وهذا الولد ولد لأقل من 6 أشهر من الزنا، فلا يكون من الزاد ولا يجوز أن ينتفي منه هنا. والثاني أن يحتمل أن يكون من الزوج ومن الزاني، ففي هذه الحال إن غلب على ظنه أنه من الزاني فله أن يلاعن ولا يجب، لأن قوة الفراش تغلب على غلبة الظن الذي عنده، الحالة الثالثة أن لا يمكن كونه من الزوج لكونه غائبا لم يتصل بها، ويتبين حمدها في غيبة الزوج بأن يكون قد استبرأها من قبل، ففي هذا الحال يجب أن ينفيه لأنه ليس ولدا له، ولا يجوز أن يدخله مع أولاده وهو في هذا الحال ليس من الأولاد قطعا. فهذه ثلاثة أقسام. أما مجرد اللون واختلاف الشبه فإن ذلك لا يجوز للإنسان أن ينتفي من ولده، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعله نزع عرق. وإلى هنا انتهى هذا الباب. نعم فيه أخذناها أخذ فوائد. نعم العمل بالقياس أشد واضح جدا أنه يقاس اختلاف اللون في البشر على اختلاف اللون في الإبل. ثم قال باب العدة والإحداث والاستبراء وغير ذلك. هذا الباب تضمن ثلاثة أشياء بل أربعة: العدة والإحداث والاستبراء وغير ذلك. والعدة مأخوذة من العدد لأنها تعد إما بالأشهر وإما بالحيض، فلذلك سميت عدة بمعنى معدودة، وهي شرعا تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق بها. هذه العدة تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق بها، أي بفرقة النكاح كالذي يحصل بوطء الشبهة، فإن وطء الشبهة يوجب العدة والتفريق بين الواطي والموطوءة ويكون عدة ويلزمها العدة. فقولنا تربص محدود شرعا يخرج به ما لا يحد شرعا من التربصات، كالذي يمنع زوجته من أشياء معينة في وقت معين، وكالإيلاء الذي مر علينا من قبل. وقولنا بسبب فرقة نكاح يخرج به التربص المحدود بغير فرقة النكاح، كالتربص في الإحداد على غير زوج لمدة 3 أيام، وكذلك ما أشبه. وقولنا بسبب فرقة نكاح خرج به ما ذكرنا، وما ألحق به يعني إيش؟ الوطأ بالشبهة، فإن الرجل إذا وطئ امرأة بشبهة لزمها أن تعتد، إن حملت منه فبواب العدة في وقت الحمل، وإلا فبالأقراء أو بالاستبراء على خلاف في هذا. وأما الإحداد فالإحداد في اللغة في الامتناع، وفي الاصطلاح امتناع من توفي عنها زوجها من كل ما يدعو إلى جماعها والرغبة فيها من الزينة والطيب والتحسين وما أشبه ذلك. والاستبراء مأخوذ من البراءة، وهو انتظار يعلم به براءة الرحم من الحمل بسبب النكاح أو غيره. وقوله غير ذلك أي مما سيذكره المؤلف في هذا الباب. وأعلم أن العدة يشترط لها شروط. الشرط الأول أن يكون عقد النكاح غير باطل، يكون غير باطل، فشمل الصحيح والفاسد، فإن كان باطلا فلا عدة فيه. والفرق بين الباطل والفاسد هنا أن الباطل ما أجمع العلماء على فساده، والفاسد ما اختلفوا فيه. فالأول كنكاح ذوات المحارم، مثل أن يتزوج أخته من الرضاع جاهلا. والثاني كالنكاح بلا ولد، فإن العلماء مختلفون فيه، فتجب العدة في كل نكاح غير بار، فشمل الفاسد تجب فيه العدة. هذا الشرط، وهذا الشرط يشمل عدة الوفاة وعدة الحياة، ويشترط في غير عدة الوفاة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله. فالذي يولد لمثله من الذكور من تم له 10 سنوات، ومن الإناث من تم لها 9 سنوات، فلو خلا بمن دون ذلك فلا عدة، ولو كان الزوج دون العشر فخلا بالزوجة فلا عدة. فصار الشروط الآن شرط واحد شامل، وهو بندر الطلاق، أن يكون فراق، أن يكون النكاح، نعم إيه لك أنت تجيب 3 أشياء: الطلاق والفراق والنكاح. نعم، المهم على كل حال عقد النكاح والنكاح ما هنا فرق، لكن عقد النكاح أحسن، أن يكون عقد النكاح غير باطل. هذا الشرط الأخ شامل للعدة من الحياة والوفاة أو للعدة في الحياة فقط؟ فقط، أما الوفاة فلا يشترط لها ذلك. بن داود شامل لإيش؟ الوفاة وغير الوفاة. الشرط الثاني أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، وهذا الشرط شامل أو خاص؟ خاص بإيش؟ خاص بالمفارقة في الحياة. طيب، بناء على ذلك لو تزوج رجل امرأة وهي صغيرة ثم مات عنها فعليها العدة. نعم، تزوج امرأة بعقد صحيح وهي صغيرة ومات عنها قبل أن يدخل وقبل أن يخرج، عليها عدة؟ عليها عدة، لأنه لا يشترط في عدة الوفاة إلا شرط واحد، أن يكون النكاح غير باطل، وهذا نكاح غير باطل. طيب، ولو تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول والخلوة فليس عليها، ولو تزوج امرأة دون 9 وخلا بها ثم طلقها فليس عليها عدة، لأنها ممن لا يولد لمثله. وأهم شيء في العدة هو العلم ببراءة الرحم، وهذه لا يمكن أن ينشغل رحمها بشيء لأنها لا يولد لمثلها. المهم انتبهوا للشروط، لأن هي اللي عليها مبنى كل شيء، شرط واحد في جميع العدة، وهو أن يكون النكاح غير باطل. طيب، شرط ثاني في العدة لغير الوفاة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله. طيب، فإذا قال قائل إذا كان النكاح فاسدا وفارق فيه من يعتقد فساده فهل فيه عدة وهو يعتقد أنه فاسد؟ الجواب نعم فيه عدة. لماذا؟ احتياطا لمن يرى أن النكاح صحيح. يعني افرض أني أنا أرى أن النكاح بلا ولي غير صحيح، فتزوجت امرأة بلا ولي ثم ندمت وطلقتها قبل الدخول، فهل عليها عدة؟ عليها عدة، عليها عدة. كيف يكون عليها عدة وأنا أعتقد أن النكاح غير صحيح؟ احتياطا لمن يرى أن النكاح صحيح كالحنفية مثلا. لأني لو لم أطلقها لم تنع نكاحها عند من يرى أن العقد صحيح، وحينئذ مشكل، تبقى المرأة هذه لا يتزوجها أحد. فلذلك أوجبنا العدة عليها احتياطا، وإن كان الإنسان يرى أنه فاسد إذا كان أحد من أهل العلم يرى أنه صحيح. أما من يرى أن النكاح المختلف فيه صحيح فالمسألة فيه واضح أن عليها العدة. طيب، ثم سيأتينا إن شاء الله أن العدة أقسام. يقول عن المسور ابن مخرمة أن صبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري وأصله في الصحيحين. هذه عدة الوفاة. سبايا الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها، نفست أي وضعت الحمل بعد وفاة زوجها بليال، ليال معدودة 20 ليلة أو نحوها. فجاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنته، أي طلبت منه الإذن أو استفتته. وذلك أن أبا السنابل بن بعثك رآها متجملة للخطاب لما وضعت الحمل، فمر بها قال: ما شأنك؟ كيف تتجملين؟ والله لن تنكحي حتى يمضي عليك 4 أشهر و10. فلفت عليها ثيابها ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستفتيه، وأخبرت بأن أبا السنابل بن بعثك قال لها هذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كذب أبو السنابل، كذب يعني أخطأ، لأن الكذب في لغة الحجازيين يطلق على الخطأ ويطلق على تعمد الكذب. قال: كذب أبو السنابل وأذن لها أن تتزوج. يقول: فأذن لها فنكحت قبل أن يمضي عليها 4 أشهر و10. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أن حرص الصحابة على السؤال، سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليعلم أن سؤال الصحابة سؤال للعمل لا للنظر، أي أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعملوا بما قال لا لينظروا ماذا يقول، خلافا لبعض الناس اليوم حيث يسألون لينظروا، وتجده يقابل الجواب بفتوع. أما الصحابة رضي الله عنهم فيسألون ليعملوا، ولهذا تجدهم يقابلون الجواب إيش؟ في القوة، في القوة والعمل والقبول، وفرق بين الحالين. ومن فوائد الحديث جواز مخاطبة المرأة للرجال، لأن أبا السنابل خاطب صبيعة الإسلامية وخاطبته وهو كذلك، فيجوز للرجل أن يخاطب المرأة ويجوز للمرأة أن تخاطب الرجل. إلا إذا كان هناك فتنة أو أسباب فتنة. ودليل هذا في كتاب الله، قال الله تعالى مخاطبا أمهات المؤمنين: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالنهي عن الأخص دليل على جواز الأعم، فلما نهينا عن الخضوع بالقول دل ذلك على أن مطلق القول جائز، وهو كذلك. لكن إذا خشيت الفتنة فإنه لا يجوز، لأن درء المفاسد واجب. فإذا خيف من الفتنة فإنه لا يجوز أن يخاطب الرجل المرأة ولا المرأة الرجل حتى بالسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن الحامل إذا توفي عنها زوجها فقد انتهت عدتها. ودليله أن صبيعة نفست بعد وفاة زوجها بلا يعد، فأذن لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح، وهذا دليل على انقضاء العدة. وأن قوله تعالى: ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني تمام العدة بوضع الحمل أو بأربعة أشهر وعشر. ومن فوائد هذا الحديث أن الحمل أم العدد، أن الحمل أم العدد، وأن الحامل أم المعتدات، لأن الحمل يقضي على كل عدة، الحمل يقضي على كل عدة.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.